بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أركان الحج، فمما ذكر ركن الإحرام، وكذا ركن الوقوف بعرفة، وكذا ركن طواف الإفاضة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قالوا: وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به، أي لم يتم هذا الحاج حجه حتى يأتي به. الركن الرابع السعي، وهو ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. لما جاء في قول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح أن، يعني قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ذكر عروة رضي الله عنه ورحمه الله لخالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ذكر أن هذه الآية فيها دلالة على عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة، فردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: لو أراد الله هذا لقال ألا يطوف، ليس عليه، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف. لو أراد الله رفع الجناح لقال ألا يطوف. فاستدلت عائشة بهذه الآية على وجوب السعي بين الصفا والمروة، بل على ركنيته. لذا قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ومنها هنا نعلم هذا الأمر، وننبه هاهنا على أمر، وهو أن قولهم لحديث عائشة قد يفهم منه أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عائشة، فكان الأولى أن يقال لقول عائشة، رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. والحديث المذكور هذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، إلا أن يقال بأن هذا في حكم المرفوع على قول بعض أهل العلم، أن تفسير الصحابي يكون في حكم المسند المرفوع عند طائفة من أهل العلم، وذكر بعضهم أن هذا هو مذهب الإمام البخاري، وكذا مذهب يعني صنيع مسلم يدل على هذا أيضا، وهو الذي نص عليه الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث. وبعض العلماء يخصون ذلك بما كان من أسباب النزول، إذن لو كانوا يذهبون إلى هذا المذهب يكون الكلام مستقيما، وإن كانوا يذهبون إلى المذهب الآخر فيقال لقول عائشة. وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، الحديث كما ذكر رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وجاء كذلك عند الدارقطني وغيره. والحديث عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو يسعى بين الصفا والمروة، أنه قال للناس اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذا اللفظ يفيد الأمر الذي من معانيه الوجوب، إذ أن الأمر يقتضي الوجوب. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى القائلين بركنية السعي بين الصفا والمروة بهذين الحديثين وما كان في معناهما في الباب. قال وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. المسألة الثانية واجبات الحج. واحد الإحرام، أي بعد أن انفرغ من الكلام على أركان الحج وهي أربعة انتقل إلى واجبات الحج، أي على الأشياء التي هي من واجبات الحج وليست من أركانه، واجبة من واجبات الحج وليست من أركانه. والواجب باعتبار ثمرته هو ما يؤثم، يعني ما يثاب فاعله ويؤثم تاركه باعتبار الثمرة، وباعتبار الواجب من حيث هو كل أمر أمر به الشارع على وجه اللزوم، على وجه اللزوم الأمر ها هنا كذلك. المسألة الثانية قال واجبات الحج، والأصل في هذا الباب أي في باب واجبات الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الأصل في واجبات الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والأمر يقتضي الوجوب. ثم إن ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من مناسك الحج تندرج تحت هذه القاعدة الكلية العامة، فكل فعل هو من أفعال النسك فيكون داخلا تحت هذه القاعدة الكلية، أي داخلا تحت الوجوب، تحت الوجوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فالأول من واجبات الحج الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا. تقدم معنا أن الإحرام الذي هو بمعنى النية للحج أو للعمرة، أي النية للدخول في النسك، ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وها هنا من واجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات بمعنى أن الإنسان إن أراد الحج أو أراد العمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مواقيت مكانية لمن أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم منها، فمن تجاوزها فلم يحرم منها بل تجاوزها كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هو بين أمرين، بين أن يرجع فيحرم منها ويمضي في بقية أعماله ولا شيء عليه، وبين أن يمضي ولا يرجع إلى تلك المواقيت، فإن فعل ذلك يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. والجمهور على أن من ترك واجبا من واجبات الحج لا سيما إذا كان متعمدا فإنه يجبره بدم، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها لما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من تعمد، وجاء في رواية على الشك من نسي أو تعمد فترك واجبا فترك واجبا فليجبره بدم، أو قال فليرق دما، فليرق دما. والأثر صحيح عن ابن عباس، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح، وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يسيرون على فتوى ابن عباس، وإن كان طائفة من أهل العلم لا يذهبون إلى هذا ويقولون هذا من تكليف العبد ما لم يكلفه الله جل وعلا به، فيكون آثما ولا شيء عليه، يكون آثما ولا شيء عليه. لكن نقول في هذه المسألة كما يقول فقيه العصر وعلامة العصر العلامة محمد بن صالح العثيمين في هذه المسائل، نقول أن عليه دم، و يعني على فتوى الجمهور وعلى ذمة الجمهور، على ذمة الجمهور وعلى فتوى الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. والعلماء رحمهم الله بعض أهل العلم قالوا إن هذا أردع للناس، ولا سيما مع التساهل وكثرة التفريط وما شابه ذلك، وربما فرق بعض أهل العلم بين الجاهل والناس وبين العامد، بين الجاهل أو الناس وبين العامد، فيغضون الطرف عن الأول دون الثاني. المسألة، أو قالوا الإحرام من الميقات المعتبر له، ومع الإحرام أن يحرم من الميقات إن أراد الحج أو العمرة، لكل بلد ميقات جعله لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في المواقيت. فمثلا لو جاء اليمني أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتعدى ميقات أهل اليمن وهو يلملم، بل يجب عليه أن يحرم منه، يجب عليه أن يحرم منه بأن يتهيأ للإحرام بهيئة أهل يعني المحرمين بالأوصاف المذكورة التي سيأتي معنا ذكرها عند الكلام على صفة الحج بإذن الله جل وعلا. فمعنى أنه يتجرد من ملابسه التي كان يلبسها من الملابس المخيطة المفصلة على يعني تقاطيع الجسم، ويلبس ثياب الإحرام ويهلل ويلبي، وكذلك ينوي الدخول في النسك كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في صفة الحج، ثم يمضي. لكن من أن يبدأ الإحرام أي نية الدخول في النسك لا يجوز له أن يتعدى الميقات، بل يجب عليه أن يحرم من الميقات. وكما مر معنا أنه لا بأس إن تقدم قليلا فأحرم من قبل الميقات على قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أو الواجب الثاني، قالوا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى المغرب كما سيأتي في صفة حجه، وقال خذوا عني مناسككم. هذا هو الأمر الثاني والواجب الثاني، أن الإنسان إذا دخل عرفة، إذا دخلها بعد الزوال، فإنه يجب عليه أن يبقى فيها إلى أن تغرب الشمس. ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يدفع من عرفة قبل ذلك. الدليل على وجوب ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مع فعله، مع فعله لذلك، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع من مكة من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس، إلا بعد أن غربت الشمس. وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي في من دخل عرفة من بعد زوال الشمس إلى الغروب، ولو دخلها مثلا قبل العصر أو بعد العصر فالواجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. لكن من دخلها بعد غروب الشمس، من دخل عرفة بعد غروب الشمس، فليجب عليه أن يجلس مثلا كذا كذا ساعة، أم أنه يجزئه أن يبقى فيها أقل ما يقال فيه بأنه وقف فيها؟ الجواب هو هذا، أنه إن وقف في عرفة أدنى ما يسمى ويعرف به أنه واقف في عرفة فإنه يجزئه ذلك، ولا يجب عليه شيء فوق ذلك، والله أعلى وأعلم. الأمر الثالث، يعني الآن عندنا الوقوف بعرفة ولو ساعة من نهار ركن من أركان الحج، ومن واجبات الحج لمن دخلها بعد الزوال أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، ركن وواجب. كما أن الإحرام ركن، والإحرام من الميقات إيش؟ واجب. الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم، ذلك أي بمعنى أن الناس بعد أن يدفعوا من عرفة يصلون إلى مزدلفة، يصلون إلى مزدلفة فيصلون فيها المغرب والعشاء ثم ينامون، ثم ينامون فيها تلك الليلة. وأقل المبيت كما ذكر بعض أهل العلم أن ينام إلى أو أن يبيت فيها إلى بعد منتصف الليل، لأن بعد هذا الوقت قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ولأهل الأعذار أن يدفعوا أو أن ينطلقوا إلى رمي جمرة العقبة، فدل ذلك على أن أقصى أو الوقت الواجب في ذلك أن يبقى فيها إلى بعد منتصف الليل. لما ذكر وقد جاء في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها أنها حجت فكانت تقول لمولاها هل غاب القمر، فيقول لها لا، ثم تجلس وتدعو ما شاء الله أن تدعو، ثم قال لها هل ثم تقول هل غاب القمر، قال لا، فلما قال لها غاب القمر قامت فانطلقت فرمت الجمرة، انطلقت من مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة. فاستدل العلماء أن المدة التي بها يتم الواجب أن يكون المبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل. وهل يشترط المبيت أن ينام؟ هل يشترط في المبيت أن ينام؟ الأصل أن الناس في ذلك اليوم يأتون متعبين بعد رجوعهم من عرفة مع الزحام والتعب والدفع، الغالب أنهم يأتون متعبين، لكن لو أن رجلا ما نام هل عليه شيء؟ هل عبرة بالنوم أو بالمبيت فيها؟ العبرة بالمبيت فيها، العبرة بالمبيت فيها، نام أو لم ينم، العبرة بأن يبيت فيها، مع أن السنة أن ينام فيها وأن ينام مبكرا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء ذهب فنام، ذهب فنام صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب بعض أهل العلم أن تلك الليلة لا يستحب فيها أن يقوم الليل ولا أن يوتر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن تلك الليلة لا يستحب فيها قيام الليل ولا أن يوتر، وذهب بعضهم إلى استحباب ذلك بقاء على العموم، ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا ذلك. الأمر الرابع أو الواجب الرابع قالوا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر، هذا هو الواجب لمن تعجل ولمن تأخر، والثالث عشر، وهذا أيضا دليله قوله خذوا عني مناسككم مع فعله صلى الله عليه وسلم لذلك، إذ أنه بات بمنى ثلاث ليال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب الخامس رمي الجمرات مرتبا، رمي الجمرات مرتبا أي في أيام التشريق، في أيام التشريق، وإلا ففي يوم النحر فإنه لا يرمي إلا الجمرة الكبرى جمرة العقبة، أما في بقية الأيام في بقية أيام التشريق فإنه يرمي الجمار الثلاث مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مرتبا، أي يبدأ بالأولى فيرمي 7 حصيات ثم ينحرف قليلا فيدعو مستقبلا القبلة، ثم يتقدم فيرمي 7 حصيات ثم ينحرف قليلا مستقبلا القبلة فيدعو، ثم يتقدم فيرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات ثم ينطلق ولا يقف. فرمي الجمرات مرتبا يومين، أي في يومي التشريق، لمن تعجل، ولمن تأخر 3، يعني يرمي 3 أيام ويبقى، أي مدة بقائه في منى. الخامس أو قالوا السادس، الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بماذا؟ وأمره بذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه، فاستبان من ذلك أن من مناسك الحج حلق الرأس أو تقصيره، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. السابع طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ومعنى هذا أن الإنسان بعد أن يقضي أعمال الحج يبقى أو يبيت في منى ثم يرمي الجمار، فإن أراد الرجوع إلى بلده والانصراف إلى بلده يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، لحديث ابن عباس هذا، ثم ينطلق ولا يتأخر. قال العلماء فإن تأخر ومكث بعد ذلك في مكة فإنه يجب عليه أن يطوف طوافا آخر، لكن إن تأخر لعذر، مثلا طاف قبل الفجر أو قبل الظهر أو العشاء أو ما شابه ذلك، فلما فرغ وخرج قليلا أقيمت الصلاة فرجع وصلى، هل يجب عليه أن يطوف مرة أخرى؟ الجواب لا. فهذا كان آخر عهده بالبيت، كان آخر عهده بالبيت. قالوا فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. ولفظ من نسي من نسكه شيئا أو تركه جاء في الأثر هذا أن أيوب ابن أبي تميم شك فقال والله ما أدري، أقال نسي أو قال ترك، أقال نسي أو قال ترك. وبعض أهل العلم يقول ما دام أن الأمر على الشك فنرجع إلى القواعد العامة، والقواعد العامة أن الناسي لو ترك، أو الناسي أو الجاهل لو ترك واجبا مأمورا به فإنه يجب عليه ماذا؟ الإتيان، وجب على الإتيان به، فإن لم يستطع الإتيان به فهل يجبر بدم أم لا؟ جاءت هذه المسألة. وأما من فعل محظورا ناسيا، من فعل محظورا ناسيا فإنه لا شيء عليه باعتبار الإثم، لا إثم عليه. وهل كذلك يجبر ذلك المحظور الذي ارتكبه هل يجبر بدم أم لا؟ جاءت كذلك هذه المسألة، والجمهور على التعميم أن من ترك واجبا من واجبات الحج ناسيا أو متعمدا فإنه يجب عليه أن يرق دما، يجب عليه أن يرق دما لأثر ابن عباس هذا المذكور بين أيدينا، وهو كما سمعتم ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا وما سوى ما ذكر من الأعمال، أي من الأركان والواجبات، فهو سنة. ومن أهم هذه السنن، أي سنة، من فعلها أثيب على فعلها وأجر بإذن الله جل وعلا، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قالوا: ومن أهم هذه السنن: واحد، الاغتسال الإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. الاغتسال الإحرام لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه إذا أحرم، ويغتسل لدخوله مكة إذا أراد دخولها. وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكذا التطيب لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وطيبته بعد حله، أو كما قالت كما في الحديث الذي في صحيح البخاري. ولبس ثوبين أبيضين، ولبس ثوبين أبيضين لعمومات الأدلة في استحباب لبس البياض، ومنها ما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا بها موتاكم. وجاء في حديث الذي وقصته دابة فمات أنه قال: كفنوه بماذا؟ كفنوه بثوبيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيكون من ثوبين أي من إزار ورداء، يكون من ثوبين أي من إزار ورداء. الثاني قالوا: تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، وهذا من باب التنظف والتطيب، لأنه سيدخل عبادة جليلة من العبادات العظيمة. وحتى لا تشغل هذه الأمور، لأن بعض أهل العلم ذهب في مسألة من حك شعره فتساقط من شعره، أو قص أو وقع يعني قص شيئا من أظفاره، أو ما شابه ذلك، أنه يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، محظورا من محظورات الإحرام. ذهب بعضهم إلى هذا المعنى، ذهب بعضهم إلى هذا المعنى. فلأجل البعد عن هذه الإشكالات فإنه يقصر شعره الذي يحتاج إلى تقصير، يعني شاربه، ومثلا شعر رأسه إن احتاج إلى ذلك، وينتف الإبط ويحرق العانة ويقص الأظفار إلى غير ذلك، وهي من سنن الفطرة كما تقدم معنا. الثالث قال: طواف القدوم للمفرد والقارن. طواف القدوم للمفرد والقارن. وطواف القدوم نقل بعضهم الاتفاق على أنه مستحب ليس بواجب، وهو خاص بالمفرد والقارن. لماذا ما ذكر المتمتع؟ لأن المتمتع يدخل طواف القدوم في طواف عمرته، طواف القدوم في طواف عمرته، لأن المتمتع هو ما يدخل، يدخل بماذا؟ بعمرة. فطواف العمرة يدخل فيه طواف القدوم ويجزئه عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فصلى ركعتي الفرض عن ركعتي تحية المسجد. الرابع الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، ومعنى الرمل المشي السريع، المشي السريع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم. يعني هذا الرمل إنما يكون في طواف القدوم فحسب، أما طواف الإفاضة فإنه ليس في هذا المعنى. الخامس الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وطرفيه على عاتقه الأيسر، بمعنى أن يكشف من كبهه الأيمن. واضح هذه الصورة يا جماعة أم لا؟ يعني يأخذ الرداء فيدخل الرداء من تحت يده اليمنى، يجعلها ها هنا، فيكون كتفه الأيمن ماذا؟ مكشوفا. طيب، قال الاطباع في طواف القدوم، يعني بعد أن يطوف الأشواط يرجع الرداء إلى ما هو عليه. والاطباع كذلك مستحب لأنه من هيئات الطواف، من هيئات الطواف وليس من الأنساك بحد ذاته. وكذلك الرمل، السادس يعني يدل على أن الرمل وأيضا الطباع ليس من ذلك، ما جاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال: ما لنا والرمل، ثم قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله فنفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس من الأنساك، ولكن لأن النبي فعل فهم ماذا يفعلونه مثله، فدل على أنه من المستحبات، فدل على أنه من المستحبات. السادس المبيت بمنى ليلة عرفة، المبيت بمنى ليلة عرفة أي في اليوم، في اليوم الذي يريد أن يذهب به إلى عرفة، أي في اليوم الثامن يوم التروية ينطلق الناس إلى منى فيصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا والمغرب والعشاء كذلك، ثم يبيتون بمنى ثم ينطلقون منها إلى عرفة. السابع التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، التلبية من حين الإحرام أي من الإحرام بالحج، من الإحرام بالحج إلى رمي جمرة العقبة. الثامن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، أي هذه كذلك من الأمور المستحبة. التاسع الطواف، الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، هذا لمن جاء في وقت مبكر أي جاء في وقت المغرب، قدم المغرب والعشاء، ومن جاء متأخرا صلى المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلفة. فإن لم يستطع أن يصل إلى مزدلفة بسبب الزحام، بسبب الزحام أو لأمر أو لآخر تأخر في الطريق وخشي خروج الوقت، فماذا يصنع؟ هل لا يصلي إلى في مزدلفة؟ الجواب أنه يصلي ويدرك الوقت، حيث أدركه الوقت يصلي، يجمع بين الصلاتين، ومتى وصل مزدلفة بات فيها. التاسع الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف، بمعنى أنه في يوم أن ينزل من عرفة يبقى يبيت في مزدلفة ثم ينطلق إلى المشعر الحرام وهو جبل فيها صغير، فيدعو الله عز وجل حتى يسفر أي الصبح، ثم ينطلق فيأتي ببقية الأعمال. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.